بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ كيف أمورك؟ طيب إن شاء الله.
حياكم الله وبياكم.
الله يعطيك الصحة شيخنا. عندي ثلاث أسئلة الله يبارك فيك.
تفضل أبو إبراهيم.
شيخ الله يسلمك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، هل يدخل في ذلك الذي يتكاسل ويؤخر عن دفع فواتير الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني الله يسلمك، الطبيب الجراح إذا مات تحت يده مريض أثناء العملية، فهل عليه صوم شهرين متتابعين؟
إن شاء الله.
وسؤال ثالث الله يسلمك، الآن نحن في شهر ذي القعدة وهو أحد الأشهر الحرم، فهل الحسنات والسيئات تضاعف في الأشهر الحرم؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله يا إبراهيم.
شكرا زين شيخنا، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل أبو عبد العزيز.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب الله يسلم حياك الله، كيف حالك؟
مرحبا أبو عبد العزيز.
بس سؤال واحد عندي يا شيخ.
تفضل.
يعني قال عيسى عليه السلام وبشر برسول بعدي يأتي اسمه أحمد، وما قال محمد.
إيه.
لماذا يعني؟
سؤال أبو عبد العزيز.
أحسن، جزاك الله الخير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم عمر.
عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
بالنسبة للحدائق المنزلية، نحن مثلا إذا حطنا فيها تماثيل لبعض الحيوانات مثل الدولفين والبط والسلاحف، هل يعتبر هذا من التماثيل اللي منجز إن نحن نحطها لمثل الملائكة أم إنه خارج المنزل عادي؟
إن شاء الله يا أم عمر.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما هو التسويق الشبكي، وهل هو حرام أم حلال؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني يا شيخ، إذا أنا وصيت أولادي بعد ما ماتي بوصيتين زوجت على الوصيات، نقول أنا جايبة عمرة ونقول لهم جيبوا لي عمرة بعد ما ماتي وصدقوا عليا، صدقوا عليا مصاحف في المسجد، هل يجوز هذا؟ والباقي بدو أنتم، هل يجوز هذا؟
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا يا
شيخ. عفوا. تفضلي يا أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لك يا شيخ، ورقة الصدر
اي
حطيها في مية وترقيها كويسة
إن شاء الله.
ونزلت وآخر عندي طفل عندك واحد عمره 14 سنة، طبعا لا يصيم ولا يصلي لأنه ما يعرفش، هل عليه شيء في الصيام يعني؟
إن شاء الله يا أمة الله، حياكم الله. تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله من السعودية، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخة، عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، الخوف الدائم من وقت، هل يعتبر من سوء الظن بالله؟
الخوف الدائم؟
أيوة، من وقت مصيبة أو مشكلة أو
من مشكلة؟
يعتبر من أقول الخوف الدائم من وقوع مصيبة يعتبر من سوء الظن بالله؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، تشكك دائم في الدعاء أو أن الله يجيب الدعاء، يعتبر من ضعف الإيمان؟
تشكيك في استجابة الدعاء؟
أيوة اليقين، بس اليقين
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. تفضل يا فاطمة.
مرحبا.
مرحبتين.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا ما شاء الله طول عمرك.
مرحبا ومسهلا.
بس أسألك يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول عندي عيال يعني نحن ما ندري بالأضحية اللي قالوا قبل عجيجة نحن عددنا بواحد الولد واحد يقولوا ما يقولون اثنين عجيج ثيرتي. إنزين فعد نحن ما شاء الله عندي ستة الله يبارك عندي بنتين فكلهم عجزت عندهم وحدة. زين وحين ابوهم الله يرحمه الله استخاره زين الحين اعجج عنهم الحين اخذ عنهم مثلا ما تقول اجل الله يكرمك واسوي واضحي عنهم واسوي عجيج عنهم
ان شاء الله يا فاطمه.
زين والسؤال الثاني طال عمرك الله يرحم المرحوم ياب عمال يشتغلون عنده في البيت وكملوا ما كملوا الشغل ودر الشغل فقال زيدني قال له لا خلاص انا متفق عليك على هالموضوع وقال له لا خلاص زيدني فقال لي لا أنا ما بزيدك هو دار الشغل وصار وتم فترة نفس المرحوم الله يرحمه وكمل الشغل إنزين وسوالي شيء من مبلغ تم شيء من مبلغ ونش وجاه قال له هذا المبلغ اللي زاد مالك خذ قال لا أنا بمبلغ كامل قال له ما يستوي أنا المبلغ كامل ما يستوي أنت ودرت الشغل مرتين ياه وقال له أنا المبلغ اللي زايد عندي من شغلك هذا هو خذ ما طاع إنزين المرحوم الله استخاره فأنا نشيت الحين وعطيت عن المرحوم يعني دفعت بلا ما يعني الريال ما عرفه فعطيت أنا دفعت بلا فالحين شو أسوي في هذا
يعني تصدقت فيه ها
الحين صدقت به
أي
من المبلغ صدقت به عطيته يعني مكان خيري إن
شاء الله يا فاطمة
أنا الحين بس سؤال ما أدري شو هالموضوع أنا الحين ما أعرف كده أنا حايرة وأنا بعد الرد من عند الطالب
إن شاء الله أبشري
مشكور
مرحبا ومسهلا أم محمد
ألو
أم محمد
السلام عليكم شيخ
أخفض التلفزيون الله يرضى عليك اسمعيني من الهاتف
إن شاء الله إن شاء الله ألو السلام عليكم شيخ
عليكم السلام
عندي سؤال شيخ يوم مؤذن يقول الصلاة في بيوتكم شو نقول ما نقول شيء ولا
إن شاء الله
شكرا شيخ
حياكم الله مرحبا تفضل أم سيف
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ من فضلك بس أريد صفة صلاة العيد
اي إن شاء الله
فقط
مرحبا فضل يا سماح
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ منذ عدة أسابيع أرسلت لكم سؤال عبر خدمة الواتساب لكن أطلتم الإجابة عليه وأنا مستعجلة في الحصول على الإجابة والسؤال هو كالتالي أبي كثير القسم بالله حتى في أتفه الأمور ولو كانت حبة حلوة فمنذ 8 سنوات تقريبا تخاصم أبي وخالي على أمر بخصوص العمل فأقسم أبي على أمي إن دخل خالي البيت فهي حرام عليه اليوم الدين واليوم أنا وأخي مقبلان على الزواج ونريد أن يجتمع كل أهلنا يوم العرس عسى أن يؤلف الله بين قلوبهم فهل يجوز أن يدخل خالي الذي تخاصم مع أبي بيتنا مع العلم أن أبي قد ندم على القسم الذي أقسمه وإن كان جائز فما كفارة ذلك القسم يا شيخ وشكرا
أهلا وسهلا طيب لعلي أكتفي بهذا القدر إن شاء الله إذا انتهينا من هذه الأسئلة نفتح إن شاء الله باب الاتصالات مرة ثانية في اللقاء الأسبق يوم الخميس الأخ محمد من عمان سأل سؤالين يقول أنا مبتلى بالنسيان في الصلاة وأحيانا أصلي التشهد لما أجلس على التشهد الأول يقول مثلا أجيبه كامل وبعدين أتذكر وأقوم للركعة الثالثة في الصلاة الرباعية يقول ما حكم ذلك وهل في سجود سهو محمد بارك الله فيك أولا الواجب على الإنسان أن يقبل على صلاته ذلك أن الصلاة أفضل موضوع وخير موضوع النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نقبل على صلاتنا والإقبال على الصلاة يكون بإحسان الوضوء ويكون ب يعني تعلم أحكام الصلاة ويكون باعتقاد بأن الله عز وجل مطلع علينا يرى مكاننا ويعلم حالنا ويعلم سرنا ونجوانا وأننا نقف بين يدي الله متأدبين نقف بين يدي الله خاشعين يعني نحرص على أن إذا دخلنا في الصلاة خرجنا من كل شيء إليها نحاول أن نضع أمور الدنيا كلها وراء ظهورنا بارك الله فيك هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة لما صدر منك هذا جائز ولله الحمد بل بعض العلماء يقول سنة
أن التشهد الأول تأتي بالصلاة تأتي بالتحيات وهي الصلاة الإبراهيمية، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. فلو أنك تشهدت التشهد الأول ثم كملت تعمدا أو نسيانا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي به أحيانا. بارك الله فيك. محمد يقول أحيانا أتقدم يعني الناس وأصلي بهم مثلا، يقول أنسى أن وراي جماعة، أنسى، يقول أنسى أن وراي جماعة، ماذا علي؟ ما عليك شيء، صلاتك صحيحة وإمامتك صحيحة بارك الله فيك، لكن مثل ما ذكرت لك الله يرضى عليك وسلمك تنتبه لصلاتك، تحاول إذا دخلت في الصلاة أنك تعيش أجواء الصلاة. الله عز وجل ماذا قال عن الصلاة؟ قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشع الذي يدخل الصلاة بخشوع وطمأنينة ويستوعب ما هو فيه ويستحضر ما هو فيه سهل عليه بإذن الله، وأيضا الخشوع سهل عليه. أبو إبراهيم من عجمان سأل يقول في سؤال الأول، يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام مطر الغني ظلم، يقول هل هذا يدخل في مسألة الفواتير ومسألة ما يتعلق بفواتير الكهرباء والماء إذا تكاسل عنها الإنسان وتأخر عنها؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، هذا الحديث العظيم قول النبي عليه الصلاة والسلام مطر الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، المقصود بمطر الغني أن الإنسان القادر على السداد يماطل ويؤخر لا لسبب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يحل عرضه وعقوبته. الأمر الثاني، ما الحديث هذا جاء في مسألة الديون ومسألة القروض، فمن كان له حق على آخر فيجب عليه أن يسدد هذا الحق، فمن كان له حق أو عفوا من كان عليه حق لآخر يجب عليه أن يسدد هذا الحق وأن يسدد هذا الدين وأن لا يماطل ما دام أنه قادر على ذلك. أما إذا كان غير قادر فالله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما ذكرته من مسألة سداد الفواتير وشيء من هذا القبيل نعم يدخل بالمعنى العام، يدخل بالمعنى العام، لكن يرجع فيه إلى الجهات ذات الاختصاص. فإذا كانت الجهة مثلا عندها في قانونها وفي مثلا يعني نظامها أنها تسمح بالتأخير مثلا بحيث يدفع شهرين وراء بعض، هذا لا يدخل في مسألة المطل، لا يدخل في مسألة المطل. أما إذا كان لا، هي ما تسمح إلا بشهر أو بشهرين مثلا ويقوم المستهلك فيتعمد التأخير لا لسبب، لهم الحق بأن يقطعوا عليه الماء والكهرباء، لهم الحق، لأن بينهم وبين هذا الرجل عقد، بينهم وبين هذا الرجل عقد، ولذلك لهم الحق في هذا. والإنسان لا يجوز له ما دام أنه ينتفع بهذه الأمور الكهرباء والماء في مقابل رسوم مثلا، عليه أن يؤدي هذه الرسوم على أتم وجه وأكمله، ولا يجوز له أن يماطل، ولا يجوز له أن يتحايل مثلا، لا يجوز له أن يماطل ولا يجوز أن يتحايل. وإن كان مثلا فقيرا أو كان يصعب عليه الأمر يخاطب الجهة ذات الاختصاص، قد يكون عندها نظام، عندها قانون معين لمراعاة مثلا شريحة من الناس مثلا إعطائهم خصوم مثلا، أو من يملك الصلاحية ممكن أن يؤجله إلى وقت آخر، أو مثلا يخاطب الجمعيات الخيرية في مساعدة مثلا هذا الفقير أو هذا المسكين الذي لا يجد قدرة على السداد. أبو إبراهيم يقول بالنسبة للطبيب الجراح إذا مات تحت يديه المريض أثناء العملية هل يصوم شهرين متتابعين؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للطبيب إذا أذن له المريض أو أولياء المريض بإجراء العملية ثم مات تحت يديه وهو يجري العملية فليس عليه شيء، ليس عليه لا كفارة وليس عليه دية، خاصة وأن من تجرى لهم العمليات الخطيرة هؤلاء معرضون لقضية الوفاة. ولذلك في المستشفيات الآن لما يوقع المريض على العملية أو يوقع أولياء المريض على العملية يخبرهم الطبيب أو تخبرهم الجهة بأن نسبة النجاح كذا ونسبة النجاح كذا. فالأصل أن الطبيب الجراح لا يتحمل يعني ما يترتب على وفاة المريض تحت يديه إلا في حالة واحدة، إذا فرط أو اعتدى. التفريط التساهل مثلا وعدم المبالاة مثلا، هذا يتحمل الدية والكفارة. أو تتحمل جهة مثلا جهة العمل الدية والكفارة عليه هو. الاعتداء أيضا أن يتعمد مثلا أنه يعني يستأصل شيء لم يأذن له المريض أو لم يأذن له أولياء المريض، يعني مثلا العملية في الزائدة الدودية مثلا، ها فيذهب ويجري عملية أخرى من دون إذن، إلا في حالة واحدة إذا كان والله رأى بأن هذا يترتب على هذا. وهذه مسألة دقيقة أخوي أبو إبراهيم الله يرضى عليك، ومبحوثة في قاعدة الإذن في عند علماء الفقه عند الفقهاء ما يتعلق بالإذن، لأنه أحيانا قد يتدخل المريض في عملية معينة وأثناء العملية يتطلب استئصال شيء لأن هذا يترتب على هذا، بمعنى لو لم يستأصل هذا الشيء ترتب، وهذا من الذي يفتي به؟ الأطباء، بمعنى أن الخبراء من الأطباء والاستشاريين هم الذين يحددون هذا الشيء. ولذلك أي وفاة تحت يد المريض، الأصل أن بالنسبة للطبيب أي وفاة تحت يدي الطبيب بالنسبة للطبيب لا ضمان عليه. أحيانا قد يضمن الدية وعليه الكفارة في حالة الخطأ أو في حالة الاعتداء. طيب الخطأ ما طبيعته؟ هذه حدد من لجنة من الخبراء في وزارة الصحة. يعني مثل الآن ما يتعلق بالخطأ في البنيان، من الذي يعني يحدد بأن السبب في سقوط هذا المبنى أو هذا البرج أو هذا الشيء؟ من؟ الاستشاريين اللي لهم علاقة بالبناء، الاستشاريين لهم علاقة بالبناء هم الذين يحددون والله نسبة الحديد كذا ونسبة الإسمنت كذا والأرض لم تعطى حقها مثلا من الحفر وشيء من هذا القبيل. كذلك ما يتعلق بمسألة الأطباء، فالمرجع في هذا إلى الخبراء. أما في الأصل لا، ما يضمن الطبيب ولا وليس عليه دية ما دام أنه حصل الإذن من المريض بإجراء العملية، أو كان المريض في غيبوبة مثلا ثم حصل الإذن من أوليائه مثلا وأذن له، ما يضمن. يضمن في حالات مثلا إذا يعني ادعى أهل المريض مثلا على أنه والله أخطأ أو اعتدى مثلا، تشكل لجان طبية وعلى ضوءه يبني الفقهاء الفتوى. أبو إبراهيم يقول نحن الآن في شهر ذي الحجة، هل الحسنات والسيئات تضاعف في الأشهر الحرم؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لي ذي القعدة هو أحد الأشهر الحرم الأربعة، فالله جل وعلا يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله، ثم قال منها أربعة حرم، ذكر الأشهر ثم قال ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر، رجب مضر، فثلاثة متوالية وشهر منفرد الذي هو شهر رجب. والله جل وعلا في الآية قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك العلماء رحم الله الأموات وحفظ الأحياء يقولون بالنسبة للأشهر الحرم هناك فيها عبادات موظفة في هذه الأشهر وهناك عبادات عامة. أما العبادات الموظفة في هذه الأشهر فلا بد من الوقوف على النص، يعني مثلا صيام يوم عرفة، مثلا صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء من شهر الله المحرم، صيام شهر محرم، هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك العبادات في عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا فيما يتعلق بالعبادات المقيدة المخصصة الموظفة المكيفة في هذه الأشهر الحرم، في هذه الأشهر الحرم هذا يجب فيه الوقوف على النص. الأمر الثاني، هذه الأشهر الحرم لما عظمها الله ومنع الظلم فيها دل على أن لها فضيلة، ولذلك الحسنات والسيئات تضاعف كيفا لا كما، لأن الكمية لا بد فيها من النص، إذا قلنا كعدد معين لا بد فيه من النص، وليس عندنا يعني ما بين أيدينا من النصوص ما يشير إلى عدد مثلا الحسنات أو عدد السيئات، ولكن تعظم كيفا لا كما. ما معنى كيفا لا كما؟ يعني العمل الصالح في الأشهر الحرم أفضل من العمل الصالح في غير الأشهر الحرم، الحسنة في الأشهر الحرم أخطر من الحسنة في غير الأشهر الحرم. هذا باختصار، بارك الله فيك. أبو عبد العزيز من عمان يقول في قول الله تعالى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يقول لماذا لم يقل محمد؟ أخوي أبو عبد العزيز بارك الله فيك ورضي الله عنك، من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أحمد، فالله جل وعلا ذكره في التوراة والإنجيل، ذكره ولذلك في الإنجيل جاء قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد وكذلك اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا الماحي، وأنا ذكر له أسماء، خمسة أسماء صح عنه صلى الله عليه وسلم، فمما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أسماء، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا المعقب وأنا نبي الرحمة، وجاء في لفظ نبي الملحمة، وجاء في لفظ القتال، وجاء يعني جاءت أحاديث كثيرة. فمما ورد من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام الصريحة في القرآن اسم محمد واسم أحمد، محمد محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسم أحمد، لأن أحمد ومحمد إذا نظرنا في معناهما وجدناهما يرجعان إلى معنى واحد، إلى معنى واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه أحمد عليه الصلاة والسلام، هذا من فضله، ولذلك الإنسان إذا كثرت أسماؤه وألقابه دل على فضله وعظمته، فالله جل وعلا ولله المثل الأعلى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فهذه الأسماء كلها تدل على ذات واحدة، فالله والرحمن والرحيم والكريم والحكيم والعليم والخبير والقدير كلها تدل على ذات واحد. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل أيضا أسماء، ومن جملة قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم وهو أحمد وهو محمد، وهذا يدل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام. فالأسماء والألقاب الطيبة كلما كثرت للشخص كلما دل على فضله وعظمته. أم عمر بن أبو ظبي تقول عندنا يعني في الحدائق المنزلية تماثيل يعني من ذوات الأرواح، تقول هل هذه يعني ما تجوز لأنها في المنزل أو لكونها في الحدائق تجوز؟ أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للتماثيل هذه التي على صورة ذوات الأرواح كتماثيل الآدميين أو تماثيل على صورة الحيوانات، هذه كلها محرمة باتفاق العلماء، باتفاق المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، نصوا على عدم جوازها، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه، والصورة قال العلماء هنا التي لها ظل، التمثال يعني التمثال، والتمثال هذا محرم مطلقا سواء كان داخل البيت أو خارج البيت أو كان مثلا في الصحراء أو كان في حديقة أو في أي مكان، لا تجوز التماثيل عموما. أما الكلب لا، ففي داخل البيت، أنت ذكرت قضية الملائكة، فالكلب إذا كان داخل البيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، أما الصورة فمطلقا، وأما الكلب فإذا كان في البيت، أما إذا كان في المزرعة أو كان خارج السور مثلا أو كان في العزبة أو كان مع الغنم لا، هذا ما له علاقة. أما التمثال لا، ما يجوز الإنسان أن يصحبه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وشدد في هذا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ممكن لكم أن تختاروا بعض الأشياء الطبيعية مثلا، تختارون بعض الأشياء الطبيعية، أو إذا أردتم أن تذهبوا بالرأس، أن تقطعوا الرأس كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا تقولين بأنه سيتشوه المنظر، هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قطع الرأس أصبح لا يحكم عليه بأنه تمثال، لا يحكم عليه بأنه تمثال، بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل تقول ما هو التسويق الشبكي وما حكمه؟ أخت الفاضلة، التسويق الشبكي الكلام فيه طويل وسبق لإجابة طويلة لعلك تراجعينها في أحد الحلقات، والعلماء حكموا عليه بالتحريم، وذلك لاشتماله على الربا واشتماله على الغرر وهو مجهول العاقبة، واشتماله أيضا على معاملات كثيرة أوصلها كثير من أهل العلم إلى ستة أو سبع أو إلى ست أو سبع أشياء تمنع وتحرم هذا التسويق الشبكي، لأن فيها أكل للمال بالباطل. فالذي يدخل في التسويق الشبكي هو لا يريد شراء هذه السلع، وإنما يريد حتى يكون عضو ليأتي بأعضاء من الجهتين من هنا ومن هنا، ولذلك هو يشتري لا للشراء وإنما حتى يدخل عضو، وهذا أكل للمال بالباطل. زيدي على ذلك بأن فيها بيع ذهب وفضة ولا يحصل فيه تقابض، وفيها بيع يعني شيء من المحرمات التي جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة على تحريمها، وأيضا مسألة الربا والغرر والجهالة وشيء من هذا القبيل. أمة الله تقول: إذا وصيت أولادي بعد وفاتي بوصيتين، يعني يجيبون لي عمرة ويتصدقون علي بذبيحة أو شيء أو أضحية أو شيء، تقول يجوز يا أمة الله يجوز لك أن توصي أولادك بأن يفعلوا لك 100 وصية؟ ما في بأس. فأنت إذا كان عندك خير وعندك مال تقولين لأولادك أو كتبتي هذا وقيدتي وأشهدتي عليه بأن ثلث تركتي أريد منكم أن تحجوا عني وأن تعتمروا وأن تذبحوا لي أضحية وأن تتصدقوا بمصاحف مثل ما ذكرتي أنت، مصاحف تبعثونها مثلا إلى مناطق ليس فيها يعني مساجد، ليس فيها مصاحف، أن تحفروا لي بئر، أن تكفلوا لي يتيم، أن يعني مثلا شيء من هذا القبيل من هذه الأعمال، أن تطعموا الطعام عني مثلا، أن تفطروا الصائمين مثلا في رمضان، وأنت إن شاء الله بعد عمر طويل يصلك في قبرك الأجر والثواب. فلا يلزم يا أخت الفاضلة، لا تفهمون أن الوصية ما تكون إلا واحدة. بعض الناس يفهم يقول كتابة وصية يعني واحدة، لا. الآن بعض الناس عنده خير، عنده أموال ما شاء الله، يعني يمكن الثلث هذا اللهم بارك، فيكتفي وصيته أوصي بأن هذا الثلث يخصص لي، أولا يحج عني مثلا كل سنة مثلا يبعث حج عنه، ثانيا عمره كل سنة مثلا، ثالثا طباعة أو شراء مصاحف ترسل إلى دول ليس فيها مصاحف، خامسا تحفروا لي بئر كل سنة، سادسا تكفلوا لي 10 أيتام، سابعا ثامنا تاسعا عاشرا وهكذا. ما دام أن الثلث هذا يكفي، ما دام أن هذا الثلث يكفي فما في بأس. بارك الله فيك ورضي عنك. أمة الله من ليبيا تسأل عن ورق السدر، تقول هل هو نافع؟ أخت الفاضل بارك الله فيك، صح عن السلف أنهم كانوا يوصون من كان مسحورا باستعمال ورق السدر والاغتسال به، فيقولون يؤتى بسبع ورقات من السدر وتدق بين حجرين، هذه قديما. الآن الخلاط الكهربائي اللي عندك خلطيه بالخلاط الكهربائي ثم ضعيه بماء السدر واغتسلي منه بنية الاستشفاء مع التوكل على الله جل وعلا، لأن الأمور كلها بيد الله، وهذه مجرد أسباب. وهذا ورد عن السلف وقال به جمع من أهل العلم من أهل الإسلام الذين رسخت أقدامهم في الإسلام والملة وشابت لحاهم في العلم، يقولون بهذا لأن له أصل ولله الحمد والمنة. أمة الله تقول عندها طفل عند توحد عمره 14 سنة، تقول ما يعرف يعني لا يصلي ولا يصوم، تقول هل مكلف؟ أختي أمة الله بالنسبة لمرض التوحد عافى الله جميع المسلمين على أنواع ودرجات، فهناك مرضى توحد يفهمون ويدركون وهؤلاء مكلفون، مكلف يصلي ويصوم عنده إشكالات معينة. في أناس عندهم مرض توحد لا شديد شديد، هذا فاقد لعقل، هذا غير مكلف، ولذلك مناط التكليف غير موجود وهو العقل، لأن أي عبادة حتى تكون صحيحة لابد فيها من العقل والبلوغ، إلا مسألة الزكاة، فتجب الزكاة في مال اليتيم وفي مال المجنون، في مال اليتيم وفي مال المجنون. فإذا كان ابنك عافاه الله ما يعرف ولا يميز، ما يميز بين الليل والنهار وبين التمرة والجمرة، وما يميز بين يعني الأشياء هذه كلها، هذا ما عليه تكليف يا أخت الفاضل، لا عليه صيام ولا عليه صلاة لأنه غير مكلف. أم عبد الله من السعودية تقول يعني بالنسبة للإنسان إذا كان عنده خوف دائم أن تحصل مشكلة أو مصيبة، هل هذا من سوء الظن بالله؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للخوف على أنواع، أعظم أنواع الخوف الخوف من الله عز وجل، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولذلك أعظم الخوف أن يخاف الإنسان من الله عز وجل، أن يخاف الإنسان من الله عز وجل. والمؤمن في الدنيا يعيش ما بين خوف ورجاء، خوف من الله ومن غضبه وناره، ورجاء برحمة الله وبرضاه وبدخول جنته. فإذا جاء عند الوفاة يغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. الأمر الثاني الخوف الطبيعي، الإنسان يخاف خوف طبيعي. الخوف الطبيعي الخوف من الأسد، الخوف من الظلام مثلا، الخوف من العدو، وهذا طبيعي. النبي عليه الصلاة والسلام لما خاف من قريش ماذا فعل؟ هرب ودخل غار حراء، لجأ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى أن أبا بكر خاف على النبي عليه الصلاة والسلام، فسجل الله هذه الحادثة. قال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. موسى عليه الصلاة والسلام الذي أوتي قوة وبسطة في الجسم، قال تعالى: فخرج منها خائفا يترقب. هذا الخوف الطبيعي، هذا الخوف الطبيعي. النوع الثالث خوف السر، وهذا الشرك بالله والعياذ بالله، وهي أن وهو هذا النوع أن يخاف الشخص من شيء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لاحظي، أن يخاف الإنسان من شيء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، مثل الشخص والعياذ بالله الذي يأتي عند قبر فيعتقد في قرارة نفسه أن يخاف بأن هذا الولي أو هذا السيد أو هذا المقبور يضر وينفع ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويرفع، هذا الشرك بالله عز وجل. فالذي يخاف من المقبور بأنه يضر أو ينفع هذا شرك بالله. ولاحظ أحوال المسلمين الآن، نسأل الله العافية والسلام، لما يأتون عند القبور والأضرحة ماذا يفعلون؟ يكون عندهم رهبة وخوف من هذا المقبور، وهذا كلام غاية في الخطورة، غاية في الخطورة، هذا الشرك بالله عز وجل، نسأل الله العافية. هذا المقبور ها هو أحوج إلى الحي من أحوج إلى الحي من الحي إليه، والناس قلبوا القضية، أصبح الحي محتاج إلى الميت، نسأل الله العافية. ولذلك خوف السر أو خوف مثلا من شخص يعتقد الإنسان بأن الأمور بيد الله، كأن يخاف الإنسان بأن والله رزقه بفلان، إن فلان رضي عنه رزقه ماشي، إن فلان ما رضي عنه انقطع رزقه. هذا كلام خطير واعتقاد سيء. الأمر الرابع الخوف الذي جاءت به النصوص مثلا أو جاء الإذن به باتخاذ الأسباب، وهي الخوف مثلا من الأمراض. يجوز الإنسان يخاف من الأمراض ويبذل السبب، يأخذ تطعيمات مثلا، يأخذ أدوية، يعني يعتني بصحته، يزيد من مناعته، ما فيها شيء، بشرط أن لا يعتقد بأن هذه بنفسها فاعلة مؤثرة وأن فيها يعني ما يريد، لا، إنما هذه مجرد سبب، مجرد سبب. ولذلك مثلا الخوف مثلا من الخوف أن يحصل للإنسان حادث سيارة، ها يتدرب على قيادة السيارة ويحط حزام الأمان ويمشي بالسرعة القانونية ويتوكل على الله عز وجل، قد يحصل له مع هذا الحرص حادث. ليش؟ لأن الله قدر ذلك. فهذه الأشياء طبيعية. ولذلك إذا أنت قصدت الخوف والله من أن تحصل مصيبة أو مشكلة وهي غير موجودة، لا، تراجعين إيمانك، راجع إيمانك. كيف الإنسان يخاف؟ الله عز وجل يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كيف يعني الإنسان؟ الدنيا هذه أصلا هي دار أعراض وأمراض وابتلاءات. أنت ما عندك أقارب ماتوا؟ عندك أقارب ماتوا، ما عندك أقارب صار عليهم حوادث، ما عندك أقارب مريضوا، ما عندك أناس مثلا ابتلوا، ها موجود، ما في أسرة ولا في أحد إلا ولا قريب ولا صديق ولا جار ولا حبيب، ها يحصل له. هذه الدنيا أصلا، الدنيا دار أعراض وأمراض ودار ابتلاءات. فاللي دائما عنده الهاجس هذا والخوف، والله أخاف من كذا وأخاف من كذا وكذا وكذا، هذا مريض، هذا مريض. وكونه مريض أفضل من كونه صاحي. ليش؟ لأن المريض ما يؤاخذ، كونه صاحي خطر على إيمانه وعقيدته ودينه. فتنبه لهذا، الله يرضى عليك ويبارك فيك. ولذلك يعني هذه المسألة لا شك بأنه فيها إساءة ظن بالله عز وجل، أن الإنسان دائما في هاجس كأنه هو يعني في مهب الريح، ما في الله ما في حفظ من الله عز وجل. يقول الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله عز وجل يبعث ملائكة. أنت يا أختي أم عبد الله الله يرضى عليك يعني قد مر عليك أشياء أنت في نعيم وعافية، الله عز وجل صرفها عنك بدعائك بصلاتك بتوكلك على الله عز وجل. أم عبد الله تقول يعني إذا كان الإنسان يشكك في استجابة الدعاء هل هذا من ضعف الإيمان؟ لا شك، لا شك بأنه من ضعف الإيمان، بل قد يكون خطر على الإنسان. هذه إساءة الظن بالله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ربه جل وعلا، هذه حديث قدسي، أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فالعبد يظن بما بربه ماذا؟ فإن ظن بربه الخير جاءه الخير، وإن ظن بربه السوء عليه دائرة السوء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما، نسأل الله العافية والسلام. كيف إنسان يظن بالله ظن السوء؟ ربنا جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، جزما بأن الله يستجيب لنا. أي دعوة توفرت فيها الشروط وانتفت فيها الموانع فالله يستجيب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام المبين عن الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، ماذا قال لما قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر مسألة الإجابة، إما أن يستجيب الله له يعني حالا وبعد الدعاء، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يرد عنه من السوء مثلها. فإما أن يستجيب الله الدعاء لأي دعوة يستجيبها الله ما دام الشروط توفرت وانتفت الموانع، يعني موانع مثل إيش؟ مثل أكل الحرام ما يستجيب الله لمن يأكل الحرام والعياذ بالله. مثلا الذي يخلط دعاءه بألفاظ شركية أو بألفاظ بدعية ما يستجيب الله، أو من يدعو بإثم وقطيعة رحم ما يستجيب الله له. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع استجاب الله. طيب كيف الاستجابة؟ الاستجابة إما حالا وإما مآلا وإما في الآخرة. حالا الاستجابة على نوعين، حالا أو مآلا الاستجابة على نوعين، إما أن يرى الإنسان ما دعا به ماثلا أمامه، أو أن يرد الله جل وعلا عنه من السوء والشر مثلها، يرد الله وأنت ما تدري. أما في الآخرة فيدخرها الله ثواب وأجر. الآخرة ليس فيها دنانير ولا دراهم، ليس فيها دنانير ولا دراهم. أسألك سؤال الآن، مثلا لو دعوت الله عز وجل بأن يرزقك زوج صالح، ها، وقدر عليك بأن يحصل لك حادث وإن شاء الله الفال بعيد عنك يا رب، أنا أضرب مثال، وأن الإنسان يدخل في شلل رباعي، أيهما عندك مقدم، أن يجيك الزوج ولا يذهب الله عز وجل عنك هذا البلاء؟ كثير من الناس الآن يحصل له حوادث، اللي يمر على السيارة يقول هذا صاحب السيارة أبدا ما يمكن أن ينجو، ونجاه الله عز وجل، صح ولا لا؟ توافقوني ولا لا؟ شفنا وشفتوا أنتم سيارات تقول حادث تقول غريبة، وين أكيد مقطع، يطلع سليم ما في شيء أبدا. هذا فضل الله عز وجل، ولذلك دفع الله وصرف عنه من الشر. كثير من الناس يدعو الله بشيء، يا رب أغنني، ها، فالله عز وجل من حكمته، لأن الله حكيم خبير عليم قدير سبحانه وتعالى، ما يغنيه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لو اغتنى طغى، ها، فالله عز وجل يعطيه الصحة والعافية. الآن أغلب الناس عندهم لما يسألون الله يسألون ماذا؟ أغلب الناس الآن الدنيا لما سيطرت على قلوبهم يعتقدون بأن والله أهم شيء الفلوس، أهم شيء البيت، أهم شيء السيارات، أهم شيء كذا. والله يعطيهم من النعم، والله ما لو جمعت أموال الدنيا كلها ما ساوت هذه النعم اللي الله أعطاهم إياها. أعظم نعمة ما هي؟ الإيمان والإسلام، هذه نعمة عظيمة. نعمة الصحة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الشم، نعمة الذوق، نعمة اللمس، نعمة الأمن في الأوطان، آمن في الأوطان. كثير من الناس والله ما يشعر بما يشعر به الآخر. في أناس يتمنون طرف رصيف ينام عليه ما يلقى، وفي ناس يعني ينامون آمنين مطمئنين في بيوتهم، ما يعتبرون هذه نعم. ليش؟ النعم لازم دراهم، لازم فلوس. هذا النعم عند الناس هكذا يفسرونه، ما يفسرون بأن هذه نعم، نعمة الصحة، نعمة وجود المستشفيات. في أقوام وبلاد ما عندهم مستشفيات، ما عندهم دواء، يموت بعضهم ما يلقى حبة يأخذها. نعم الآن أدوية تصل إلى بيوتنا، تصل إلى بيوتنا، هذه أليست نعم؟ يكفي نعمة الأمن في الأوطان، حافظنا على مقاصد الخلق، حفظ على الدين والعرض والنفس والعقل والمال، هذه من نعم الله. طولت شوي لكن أخت الفاضلة، نعم هذه من إساءة الظن بالله، وهذا من ضعف الإيمان. ولذلك الإنسان يجب على كل مسلم إذا دعا أن يعتقد بأن الله استجاب له. لماذا؟ لأن الله هو الذي قال، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب كيف الاستجابة؟ كما ذكرت لكم نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمة من دبي تقول عندها 6 أولاد ذكور وعندها 2، تقول كان يعني اللي يصلنا من العلم أن ذبيحة واحدة عن الولد بس، تقول يعني ما ذبحنا إلا واحدة عن كل ولد وعن كل بنت. تقول الآن يعني توفي زوجها، تقول ممكن أذبح عنهم بعجل. فاطمة الله يصلح لك النية والذرية ويبارك لك في العيال يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام قال يذبح عن الغلام بشاتين، الذكر شاتين وعن الجارية بشات. في قول في بعض المذاهب الموجودة قال يكفي واحد، لكن الصواب بأنه إذا كان الإنسان ما عنده قدرة مالية، ما عنده استطاعة إلا على وحدة، يذبح واحدة وبعدين تبقى في ذمته الثانية، ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل السنية. فأنت إذا عندك خير اذبحي عن العيال ما فيها شيء. طيب تقول لا والله ما عندي شيء، هذه مسؤولية أبوهم الله يرحمه ويغفر له، وما دام أن هذه قدرة ما عليكم شيء. الآن مسألة العجل، لا ما يصلح العجل عن واحد، العجل عن واحد. تدري ليش يا أختي فاطمة؟ لأن العقيقة في مقابل نفس واحد فهي افتداء، كأنك الآن تفتدين نفس الولد بذبيحة، فما يصلح فيها مثل ما يصلح في الأضحية يشتركون 7 في البعير و7 في البقرة، لا ما يصلح، لأن نفس مقابل نفس. لاحظتي؟ وفديناه بذبح عظيم، فديناه بذبح عظيم، فنفس مقابل نفس، سواء جيت تذبحين ناقة ولا بعير ولا بقرة ولا عجل، ما يصلح إلا عن واحد. ولذلك تذبحين عن كل واحد شات إذا أحببتي، وإذا ما عندك قدرة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، ممكن العيال بعد يذبحون عن أنفسهم. فاطمة من دبي تقول بأن زوجها الله يرحمها كان عنده عمال يشتغلون، وبعدين قالوا له زيدنا، وقالوا كيف أزيدكم، أنا اتفقت أنا وياكم على هذا المبلغ. تقول تركوا الشغل وقام زوجي وكمل الشغل وكذا، وجاء بعدين وقال له عطني المبلغ، عطاه المبلغ ناقص غير كامل، قال له أبغى المبلغ كامل، قال له مالك حق وشيء من هذا القبيل. تقول يعني توفي زوجي وأنا تصدقت بهذا المبلغ. فاطمة الله يرضى عليك، بالنسبة لزوجك محق، فإذا كان زوجك اتفق مع عامل أو عمال على أن يصنعوا له شيء في البيت ب1000 درهم مثلا، أضرب مثال 1000 درهم، ولما اشتغلوا وكذا أخلوا قالوا لا زيدنا مثلا، قال كيف أزيدكم يعني وياك اتفقتم على كذا، وما طلب زوجك أن زيادة عمل، ما لهم حق، ما لهم حق، هؤلاء يأكلون المال بالباطل وزوجك محق، زوجك محق. وكونهم ذهبوا وتركوا العمل وزوجك هو الذي كمل، أصلا مالهم ولا درهم، يعني كل المال اللي زوجك عطاه مالهم شيء. لماذا؟ لأنهم أخلوا بالعقد، ما كملوا العقد، ما كملوا الشغل اللي اتفقوا عليه، فهم اللي أخلوا. ولذلك درهم واحد ما يستحقون، درهم واحد ما يستحقون. عموما بالنسبة لك يتصدقت نيابة عن زوجك، إن شاء الله الأجر لزوجك. وأما العمال هؤلاء ليس لهم شيء إلا في حالة واحدة، إذا كان زوجك قال لهم هذه ب1000 درهم سووا لي إياها، قالوا نعم، ثم قال لا أبغاكم تزودون كذا وتزودون كذا، قالوا زيدنا، وأنت ما قلتي الكلام هذا، أنا أضرب مثال بس، قالوا زيدنا، قال لا ما لكم شيء، ها لهم الحق، لهم الحق المبلغ كامل والزيادة اللي طلبوها. أما إذا كان لا، على ما اتفق عليه هو إياهم، هم أخلوا بالعقد كله ولا يستحقون ولا درهم، وبالنسبة لشغلهم الأول كل هذا هدر، زوجك ما يضمنه، كل هذا هدر. لماذا؟ لأن العقد ما يكتمل إلا باكتمال الشغل، هؤلاء أخلوا بالعمل. أم محمد من الشارقة تقول لما يقول المؤذن الصلاة في بيوتكم تقول ماذا نقول؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك، هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من قال نقول مثل ما يقول، نقول الصلاة في بيوتكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وقالوا هذا من ألفاظ المؤذن نقول مثل ما يقول. هذا القول الأول. القول الثاني قال نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا ما نقول شيء. لماذا؟ لأن هذه ليست من جمل الأذان المعتادة، وإنما هذه لسبب. القول الرابع قالوا بأنه إذا كان في وسط الأذان، يعني إذا قال مثلا مثل بدل حي على الصلاة أو بعد حي على الصلاة نقول الصلاة في رحالكم أو الصلاة في بيوتكم، وإذا كان بعد الأذان يقول ما نقول شيء. هذا قول أيضا من أقوال العلماء. المسألة ما فيها إجماع، ولذلك يعني إذا قلتي الحمد لله، وإذا ما قلتي ما عليك شيء. أم سيف من العراق تريد صفة صلاة العيد. أخت الفاضلة، صفة صلاة العيد، صلاة العيد ركعتان، يكبر المصلي في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر ست تكبيرات بعدها، يقول الله أكبر، يرفع يديه مع كل تكبيرة، الله أكبر، ستة صارت سبعة، ثم يقرأ الفاتحة وبعدها سورة، ثم يركع ويسجد السجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية، يقول الله أكبر. هذه يسمونها التكبيرة الانتقالية، ينتقل من ركن إلى ركن، ثم يكبر بعدها خمس تكبيرات يرفع مع كل تكبيرة، هذا باختصار، ويقرأ الفاتحة طبعا وسورة بعدها. سماح من الجزائر تقول بأن يعني والدها كثير القسم بالله عز وجل ولو على أتفه الأسباب، حتى ولو على حبة حلوة. تقول حصل بينه وبين خالي خصومة، وقال لوالدتي إن دخل عليك علينا أو عليك تحرمين إلى يوم الدين. تقول أبي ندمان الآن. أكيد بيندم يا سماح، أكيد بيندم، لأن هذا القول ما يصدر من إنسان يملك عقله. ولذلك الواجب على الوالد أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يتخذ آيات الله هزوا. المرأة ما تطلق إلا إذا خلاص زوجها ما يريدها، أما أن يلعب الإنسان بالطلاق ويلعب بألفاظ التحريم ويجعلها سيف على رقبة زوجته ويجعلها والله علك في لسانه دائما كذا وكذا، لازم والدك يتوب إلى الله عز وجل، ما يجوز اللعب بمثل هذه الألفاظ. الأمر الثاني، إذا كان والدك قصد الطلاق فيتطلق والدتك إذا دخل خالك عليكم، ما دام أن نعلق، وهذا قول جماهير أهل العلم، فإذا قال لوالدتك تحرمين علي إلى يوم الدين وقصده الطلاق فتحرم إذا دخل خالك. أنتم الآن تقولين عندكم حفلة زواج وتريدون ترى يعني ترطيب الأجواء وتلطيفها وإعادة المياه إلى مجاريها، حذري الوالدة ما تدخل أخاها إذا كان هذا قصد الوالد. أما إذا قصد أن تحرم عليه مثل أمه ومثل بنته ومثل أخته، هذا ظهار، وسياق الحلف وطريقته ما يدل على هذا، صيغة الحلف الوالد ما يدل على أنه ظهار، ما يدل على أنه ظهار. بعض العلماء قال بأن الزوج إذا قال تحرمين هو ما يقصد في قرارة نفسه التحريم اللي هو الطلاق، وما دلت قرينة على خلاف ذلك، ها، فيكون يمين من جملة الأيمان. الآن هذه ليست فتوى، أنا أفصل لك، ولذلك قولي لوالدك يذهب إلى أحد المفتين أو يتصل مثلا بأحد العلماء ويشرح لها القضية كامل، لأن أدرى واحد بنيته هو أبوك ولست أنت، أبوك هو الذي يدري عن نيته، فيسأله المفتي يقول ماذا تقصد، ماذا تريد، وهل الوالد طلق قبل ذلك مثلا أم لا. هذه ما أسئلة مهمة كلها لابد أن تتوفر بين يدي المفتي. ولذلك قولي لوالدتك لا تدخل أخاها الآن وتحذر من ذلك حتى يأخذ والدك فتوى، وإذا تاب إلى الله وأصلح نيته وعلم الله صدق نيته وأيضا ندمه على ما صدر منه من هذا الكلام، بإذن الله الله عز وجل ييسر له ويسهل له الأمر بحول الله تعالى وقوته. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.